بركي ما في أم، بركي ما في أب، بركي كان هذا، بركي كانوا كبوني حاويت زبالة وجو حدا حطني بالملجأ، لأنه الناس بياكلوكي. يعني في دائما حدا بيقلك أنه أنت متبنى، بينطر ردة فعلك، لأنه نحن منحب الدراما. فدائما كان يعني ما في، بتذكر بطفولتي وبكل مراهقتي ما في أسبوعين ثلاثة إلا ما بيجي مين يقلي أنه أنت بتعرفي أنك متبنى؟ أنه إيه بعد؟ الفكرة أنه أنا عندي كنية غير كنية أهلي، هي كانت مشكلة بالنسبة لي، مو لأنه أنا عندي إحساس بعدم الانتماء، بس لا، لأنه أنا حقي حتى لو أمي ما كانت متجوزة، حقي تكون كنيتي هي كنية البيت اللي أنا عايشة فيه.
سمعتوا صوت نانا، اسم مستعار لضيفتنا بالحلقة الثالثة من سلسلة أيتام في بودكاست صارت معي. سميناها أيتام لنعبر عن فكرة الحرمان من العيلة بمفهومها المتعارف عليه، المكونة من أب وأم بيولوجيين. نستضيف فيها أشخاص بتجارب مختلفة لنعرف منهم أكثر عن حياتهم، سواء خسروا آبائهم بعمر صغير واضطروا يعيشوا مع أقارب، أو عاشوا بدور الأيتام أو دور لرعاية الأطفال، أو كانوا مجهولين نسب وتم تبنيهم، مثل حالة نانا يلي كان عمرها 3 شهور لما تبنتها سيدة عزباء تجاوزت 40 من عمرها وكانت تعمل طبيبة في دار للأيتام، لكن ما كان عندها أدنى فكرة عن هوية الأب والأم البيولوجيين لنانا. كيف كبرت؟ كيف تلقت خبر تبنيها؟ شو سبب الخلاف بينها وبين أمها يلي تبنتها؟ ليش ما جربت تدور عن أمها البيولوجية؟ وشو شكل حياتها الحالية؟ رح تسمعوا القصة بصوت نانا.
هلأ يبدو أنه تبين لاحقاً أنه هي ما عندها فكرة، بس حفاظاً على كرامة هاي الطفلة، ستي الله يرحمها كتبت القصة، وتم التزام كل أهل البيت بما فيهم أنا وبما فيهم خالتي المتزوجة بنفس الرواية. نحنا منعيد الرواية بنفس الطريقة دائما، ما منزيد وما مننقص وما منفوت بتفاصيل. الرواية كانت أنه الأب توفى بحادث موتوسيكل وهي الأم حامل، والأم بعد ما ولدت بشوي جاها جيزة على لبنان، فودعت الطفلة عند جيرانه وقالت لهم أنا رح روح أجرب حالي مع هالزلمة، لأنه ما بده البنت، بجرب أقنعه أنه أرجع جيب البنت بعدين برجع بأخذها. هاي الرواية ضلت، أنا موليد 81، هاي الرواية ضلت من 81 ل82. ب82 صارت مجازر صبرا وشاتيلا، ضفنا تفصيلة أنه الأم راحت بالمجازر بصبرا وشاتيلا. هاي الرواية كانت لحفظ الكرامة، لحفظ كرامة هاي البنت، لأنه وحتى أنا هاي الرواية هي اللي أنا نقالت لي لسنين طويلة، بس أنتي لما بتكون الحكاية حكايتك بتصيري بتحللي عليها، خصوصاً أنه طفل عم يلعب فهو بيحب الحكاية، بصير بيطور عليها بيطور عليها، بعدين لما بيكبر شوي بيخطر ببالك سيناريو أنه بركي ما في أم، بركي ما في أب، بركي كان هذا، بركي كانوا كبوني حاويت زبالة وجو حدا حطني بالملجأ. الأغلب أنه هن كبوني بحاويت زبالة وحدا لقاني وحطني بالملجأ، بس وأنا أدركت هاي القصة بكير، يعني كنت صف شي 5 6، بس التزمت بالرواية حتى قدام أهلي. يعني ماما ما عرفت أنه أنا مدركة أنه ما في أم وأب، كان صار عمري شي 24 سنة، وتقلي مين قالك؟ بس بعدين قلت لها أنا ماني زعلانة وماني متضايقة، وأنا من وقت ما كنت كتير صغيرة مدركة أنه ما في لا أم ولا أب، والقصة كلها لحتى أنتوا تحفظوا كرامتي مع الناس يأكلوني، لأنه الناس بيأكلوكي. يعني في دائما حدا بيقلك أنه أنت متبنى، بينطر ردة فعلك، لأنه نحن منحب الدراما. فدائما كان يعني ما في، بتذكر بطفولتي وبكل مراهقتي ما في أسبوعين ثلاثة إلا ما بيجي مين يقلي أنه أنت بتعرفي أنك متبنى؟ إنه إيه بعرف، إنه بعرف إيه. أنا متبناه وأنا سعيدة إنه أنا متبناه. ما مزعلتني القصة أبدا.
طيب خلينا نحكي لك أن لما قررت أمك تتبناكي كيف زبطت الأمور بهذاك الوقت بالثمانينات بسوريا؟ كيف كان وضع القوانين؟ كيف كانت ورائك؟ أو كيف تم التعامل من قبل باقي أفراد الأسرة وجيرانكم الفعليين أنتوا مع هالحالة هي أنه سيدي عزباء متبنية طفلة؟
هلأ هي مرة كتير شخصيتها قوية، وقت قررت هذا القرار قررته تقريباً بدون ما تنتظر رأي أي حدا خارج البيت، وأهل البيت رحبوا. هلأ ليش اختارتني أنا؟ لأنه كنت بحالة صحية جداً سيئة، الأولاد الحلوين اللي بيض شقر على وشهم لحسة لبن ممكن أنه هن ينعطوا لعائلات من أب وأم، وغالباً كان يندفع مصاري لحتى ياخدوا اسم العائلة، وغالباً الولد ما بينقل له أنه هو متبنى. بس بما أنه أنا كان لقبي لشي سنة زمان سنجابة، وكان وضعي الصحي كتير كتير سيء، كان عمري 3 شهور وزني أقل من 3 كيلو، فقالوا لها لماما خديها، يا بتعيش يا بتموت، إذا ماتت ما حدا حيسأل، وإذا عاشت بتكون عاشت. فأخذتني على هذا الأساس، بما أنه ستي وجدي اللي هنا عايشين بالبيت كانوا فوق عمر الإنجاب ما قدرت تسجلني، فضليت على الاسم اللي انعطالي من الملجأ. وبما أنه الاسم كان مو كتير حلو، رفقاتها تعاونوا معه وعدلوا بالاسم شوي ليصير اسم مودرن أكتر لوقتها. بعدين فرضت القصة فرض أنه هي بنتي وبدت اللي ماما وبده يتم التعامل معها باحترام. هلأ القصص اللي صارت بتضحك بعدين، إنه مثلاً وقت كنت بالابتدائي بالإعدادي، وقت كنت لساتني بعمر صغير، يدقوا رفقاتي على التليفون الأرضي إنه مرحبا هون بيت فلان، وكون أنا اللي رادة على التليفون إنه لا النمرة غلط وسكر بوشهم. بعدين إنه يي هي أنا، هذا اسم العائلة تبعي. ما كانت المشكلة إنه أنا متبنى، بس كان الفكرة إنه أنا عندي كنية غير كنية أهلي، هي كانت مشكلة بالنسبة لي، مو لأنه أنا عندي إحساس بعدم الانتماء، بس لا لأنه أنا حقي حتى لو أمي ما كانت متجوزة حقي تكون كنيتي هي كنية البيت اللي أنا عايشة فيه، وهذا الشيء بسبب قوانيننا للأسف ما كان متاح وما زال غير متاح. هن ما اختاروا الغش أطلاقاً، يعني هن استشاروا طبيب نفسي إنه نحن كيف خرج نتعامل مع هاي الإنسانة، فقال لهم لولا من وقت ما هي عم تكبر حكوا لها القصة بالتدريج على قد عمرها، الأولى أنه مثلاً وقت بتبلش بتقول ماما ليه، لأنه أنا محل ماما وفيكي تقليلي ماما، لما بتقولي خالتي أنه أنا محل خالتك لأنه أنا أخت هاي المرة اللي هي محل ماما. فعلى 5-6 سنين كنت أنا حافظة الرواية اللي هي بنحكيها لكل العالم، وكانوا بالنسبة لي أهلي، لأنه هو الولد شو بده؟ بده أم تحبه، بده بيت دافي، بده عائلة مستقرة، بده يكون محفوظة كرامته، مرتب قدام الناس، ما بيعود بيسأل أكتر من هيك، ما بده الولد. فإذا أنت موفرتي له هذا الشروط أنه أوكي سفا، ما بتعود القصة دراما. يعني أنا بوقتي بالثمانينات كان في سالي وريمي وساندي بيل وكل الأطفال التعساء اللي فقدوا أمهاتهم، وأنا على طول بيتعاطوا معي الأولاد أنه أنا لازم أكون هاي الحالة، بس أنا ما كنت هاي الحالة، أنا كنت أميرة دائما.
طيب بما أنه ما تم تسجيلك لا على أب وأم وظلت عيلتك مختلفة عن عيلة والدتك، شو بيكون يعني شو مكتوب على بيكون على دفتر العيلة أو على هويتك أو على شيء؟ شو الشكل الهوية للشخص المتبنى أو الشخص اللي كان من دار أيتام؟
بيحطوا له اللقطاء بيحطوا لهم أسماء وهمية ليعبوا الخانات الفاضية. لما بتطلعي إخراج قيد عادي بيطلع اسم أم واسم أم واسم عائلة، بس لما بتروحي بتنكشي بسجلات النفوس بيطلع قدامهم حرف ميم بالأحمر إشارة لمجهول. هلأ فيما بعد لما كبرت أنا حركت هاي القصة، هلأ شالوا هاي الميم من القيود، ما عادت موجودة على حسب علمي، لأنه أنا اشتغلت كتير فيها وقتها، لأنه إذا ولد ما بيعرف إنه هو مجهول بيروح بيلاقي هاي الميم، وهي الميم كارثة.
طيب هلأ أنت حكيتي هيك تفصيلات حلوة عن إنه الطفل شو بده بهالعمر، شو بده غير الدفع، شو بده غير يكون نظيف ومرتب وفي حنية حواليه. فهلأ أنت بتتذكري هذيك الفترة ولا عم تحكي هلأ بالنسبة لهيك خبرتك بالحياة؟ تتذكري بعمر 5-6 سنين هيك كيف تعايشي مع وضعه انه انا هي مو امي وهي مثل امي او هي مكان امي، هدول مو ستي وجدي الحقيقيين، هدول محل ستي وجدي الحقيقيين. كيف كنتي هيك بذهنك كطفلة هيك تفكري تجاه هالامور؟
كنت سعيدة. هلا انتي بتلعبي بالحكاية، بس انتي اذا ما عندك احزان ما بتخترعي لأبعاد حزينة، لأنه الحزن ما له بمحيطة. فأنا كنت مثلاً القصة مو بشعوري أنا، القصة أكتر أنا كيف عم يتم التعاطي معي ليتحافظ على شعوري. إنه مثلاً وقتها كنا نروح على قرنة فيها أولاد العيلة الممتدة، أنا محلي جنب جدي اللي هو رجال كتير كبير ومقدر وله مكانته، فأنا قاعدة بخاصرته لجده، فأنا ما حدا بيقدر إنه يطلع فيه تطليعة مأزية أو يتعامل معي بطريقة هيك. بتعرفي القرايب مو دائما بيكونوا كتير كيوت، أيام بيكونوا غلاظ وبيتعمدوا هيك يناكفوا، حتى لما بيكون الابن البيولوجي بيتغلظ والعالم بشر طبيعيين. فنحن وقت بنرجع على البيت جدي بيفوت بشرع قطة ليغير تيابه، وانا طبعا دائما لاحقت القطه طبعا. فاول ما بيفوت على الاوضه بيطلع فيه هيك بيقول لي انتي ستون كلهم، هي انتي ستون كلهم، مشان اذا انا تاثرت من شيء يروح، مشان اذا حدا طلع تطليعه قاسيه انتي ستون كلهم. فانا كبرت على فكره انه انتي ستون كلهم بدون غرور. ما حدا بيقول لي كلمه مأزيه، ما حدا بعمره مد ايده علي، ما انضربت ابدا، مع انه يعني كل الاولاد بياكلوا قتل كانوا بوقتنا. انا ما اكلت قتل ابدا، انا دائما كرامتي موجوده. حتى لما مره معلمه بالمدرسه ضربتني، راحت ستي حكيت معها قالت لها هي البنت ما بتنضرب لا جوات البيت ولا برات البيت، عندك مشكله ما بتحكي معها ولا كلمه، تقيلي الي انا بتفاهم انا وياها. فربولي احساس بالامان، أنا كنت كل الوقت مطمئنة. هلأ في شغلات ما عندي جلاءة الطفل البيولوجي، يعني بحياتي ما فتحت درج مو درجي، أو حركشت بشنتاية ماما بلا إذن، أو حتى فتحت علبة طون بلا إذن. أنا تربيت أنه أخذ إذن، احترم خصوصيات الآخرين. ما بعرف إذا هو يعني نحن كلياتنا بالبيت نحترم خصوصيات بعضنا، بس أنا بشكل رئيسي كنت كتير حساسة لهي القصة، إنه في أنا وفي الآخر، وأنا ما بجاوز حد يتشاهو مهما يكون الأمر. بروح بطلب بأدب، ولما بطلب بأدب بنعطى أكثر مما كان بدي.
سو أنتي بمعنى ما إجا وقت مثل ما بيصورونا إياها بالأفلام إنه والله قعدوك وخبروك الحقيقة، أنتي ربيتي على هالقصة وهالحقيقة، يعني أنتي واعية على هالموضوع.
أنا قلت لحالي الحقيقة وقلت لهم، وقت قلت لهم كتير زعلوا، يعني إنه بس أنا ما كنت زعلانة. أنا بالنسبة لي إنه أوكي، يعني بتصير بالحياة، بتصير كتير أشياء بشعة. أنا ما كانت بشعة بالنسبة لي، بالعكس كانت فرصة، كان ممكن يكون لا قدر الله يعني تكون هاي المرأة المعترة اللي هي الأم البيولوجية وطلعني لا قدر الله عاهرة، أو تطلعني بلا تعليم، أو تكون مهملة، أو تكون مدمنة، أو في كتير أشياء كان ممكن تكون أسوأ بكتير مما أنا أنعطى فرصة لعيش بكرامة، وهي دايما كانت بذهني.
طيب خلينا ننتقل على مرحلة المراهقة جوا البيت، يعني خلص أخذنا فكرة كيف كان الجو والتأسيس لشخصيتك الحالية. برا البيت، يعني بالمدرسة، صبايا من جيلك، لما بلشتي هيك تحسي بأنوثتك، عم تكبري، عم بتحبي تلفتي نظر، عم بتحبي، عم بتنحبي، كيف كان تأثير هالشي قصتك على هذه الجوانب كلها بحياتك؟
هلا مراهقتي كانت عاصفة، بس كانت عاصفة لسبب تاني. كانت عاصفة لأنه كان في خلاف إيديولوجي بالبيت، كل واحد راح توجه ذهني شكل، فاصطدمنا، يعني اصطدمنا، ضلينا نصطدم لحد ما صار عمري شيء 19 مثلا، بعدين أدركوا إنه خلص يعني أنا هيك عقلي حلوا عني وأنا حليت عنه. بس بتعرفي لما يكون حدا عنده ندبة بوشه، فيكي تتعاملي معه على أنه هي عاها، وفيكي تمتلكيها وتصير سلاحك. فأنا بالمراهقة كنت أول ما أتعرف على حدا، شاب أو بنت أو في، أنا بمسكه بحكي له القصة، بيعملوا لي حتة الدراما وبيسألوني كل الأسئلة اللي دايما بيسألوها وبيعملوني سالي شي 10 دقايق، بعدين خلاص يعني خلاص بتخلص القصة، بصير أنا حدا عادي وطبيعي، وبصيروا بيقولوا لرفقاتهم عني، بصيروا بيجوا عالم تانيين بيسمعوا الحكاية. فأنت على طول عم تحكي بالقصة، بس أنت الطريقة اللي بتحكي فيها القصة بتفرق بالتعاطي معك. إذا أنت عم تتعاملي معها بعار رح يلبسوك إياها وتحترقي اجتماعيا ونفسيا تماما. إذا أنت مالكتيها وقوية فيها وأنت عم تمسكي الزلمة تقولي له هيك هيك صار، خلص ما بقى يقدر يبتزك فيها نهائيا.
تمام. طيب شو فينا نعرف شو طبيعة اللي عم تقولي الخلاف والأيديولوجي اللي صار بينك وبين أفراد البيت؟ شو طبيعته؟
بأول التسعينات إجا المد القبيسي، آخر الثمانينات أول التسعينات، فأمي راحت بالموجة، راحت بالمد الديني، وأنا بنفس الوقت بما أنه ما عندي يعني صديق مقرب غير المكتبة، فأنا كنت عم بقرأ، كنت عم بقرأ بشراسة يعني. فوصلنا لنتائج إيديولوجية مختلفة، وأنا كنت يعني وقت ماما تحجبت أنا كان عمري يمكن 11-12 سنة، أنا انجلطت حموت لأنه صار شكله مختلف، حسيت جو البلد كله عم يتغير، وأنا ماني ما أنا غير قابلة إني أدخل بهذا المد أطلاقا. فوقت صرت بالتاسع قالت لي ماما كنا نحن عنا بيت صيفية، فأنا بطلع أنا وجده على بيت الصيفية، فأنا طلعت على بيت الصيفية مع جده، بتقلي ماما مسكي الكتاب المقدس ومسكي القرآن وقريهم، وهن باقي العائلة بيجوا كل خميس وجمعة ومنتناقش نحكي وقت منجي بالويك أند. أوكي قريتهم كلهم من الجلدة للجلدة مش مرة مرتين. أنا وصلت لنتائج هي مفتكرة أنه أنا أوصل لنتيجتها، أنا وصلت لنتيجة كتير معاكسة، بس هي بما أنه كانت لساتها جديدة وبتروح دروس دين وكذا، فضلت باستمرار عم تبعتني على دروس دين، أنا غير قابلة. بعدين بالأخير خلاص يعني وصلنا وقت صرت عمري شي 19، لهلأ بتذكر كيف خلصت القصة. كنت لابسة حفر وطالعة معها بالسيارة، عم تلتفت هيك علي هي وحجابها اللي لساته كتير تازة براسها، بتقلي أنا ما بحترم هيدا المنظر. قلت له لا أنا بس بدنا نتعايش. مو خلص سكتت وخلصت، تركتني تعايشت يعني انتهت. بس لبين ما انتهت كنا طاحنا كتير.
هاي المطاحنات كلها وهي الأجواء كلها كانت بعيدة كلياً عن موضوع أنك أنت متبنى، ما ولا مرة أبداً كأي ابن عادي. تمام. طيب هلأ بمرحلة الثانوية خلينا نقول والتحضيرات لمرحلة الجامعة، بلشت هيك أحلامك تتشكل، شخصيتك مثلاً شو كنتي هيك تفكري تصيري، شو درستي، تحكينا عن هالمرحلة كمان.
أنا درست تجارة، دراسة ما كانت ممتعة أبداً، قبيحة جداً، الله لا يحطني بموقف أرجع أشتغل فيها. وتوظفت بالدولة، كنت موظفة الدولة لمدة شي 10 سنين، بس أسست لحالي هنيك ولقيت لحالي شغل بعد الظهر، ولفترة كتير طويلة كان دخلي جداً جيد لأنه أنا كنت عم بشتغل شغلين، وكنت بنفس الوقت عم قابل عالم وعم بعمل علاقات اجتماعية، مجتمعي كتير مفتوح، عندي كتير أصدقاء، دائما محبوبه، لانه انا وحده مربايه ببيت منيح، والعالم بتقدر يعني عندها احساس بهي القصه. هلا لما تصلي على الخطبه والجازه بتفرق، لانه انا محطوطه باسم عائله هو اسم علم اللي بينسجم مع فئه معينه من اهل سوريا، كانت مشكله، لانه لما يجوا الناس اللي هن مثلا أولاد العيال الشوام يخافوا من هاي التفصيلة، لأنه بجوز أنا ما أكون شامية وما أكون سنية بالأصل، فحتى لو أنا ربيانة ببيت سني وببيت شامي وأهلي يعني مبينين شبعانين دمشق، كانت مخيفة يعني. حتى في مرة واحدة اتصلت بماما، وحدة أم رفيقي يعني كان بوقتها، اتصلت بماما وحكيت معها بطريقة كتير مأزية. ماما طبعا ردت عليها كتير بأدب وسكرت التليفون، والصبي رجع أقنع أمه ورجعت اتصلت تخطب مرة تانية، بس أنا قلت لها ولا ممكن، لأنه ما فيك تفوتي على بيت هو عم يعاملك بدونية، وأنا بالنظر لحكايتي فأنا أكثر حدا بالعالم ما بيقدر يكون عنصري.
كيف تطورت الأمور بعدين؟ هيك حكينا عن وضعك الحالي وهالسنوات اللي مرت، شو صار بعدين؟
صار بعدين أنه أنا حبيت شخص كتير 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 ابن عالم، أمه يتيمة الأم. فأمه أول شغلة قالت لي إياها، قالت لي أنا بحس فيكي لأنه أنا يتيمة الأم، فأنتي مثل بنتي. صار لي مجوزة سنين طويلة، عندي بنت، هي صبية صغيرة بس هي أطول مني لأنه أنا مو هدف كتير عالي لحتى الناس يتجاوزوا. بشوف الفرق، يعني هلأ وقت بشوف الفرق بين بنتي كطفل بيولوجي وبيني أنا كطفل متبنى، بتحسي الفرق بالحدود مو بالحب. يعني أنا بشوف بنتي إنه غراض أمها مثلاً، مجلوقة علي براحتها أمها، أنا ما بعمل هيك، أنا ما بنجرق. هي بسبب تربيتي، هي بسبب طبيعتي، هي بسبب إنه أنا متبناة، ما بعرف، بس أنا ما كنت طفل مجلوق بحياتي.
بدايتك يعني هذا الشيء لما تشوفي أحيانا أشخاص هيك، حاب وقف عند هالنقطة لأنه في كتير أشخاص بيتربوا على طريقة من المسؤولية والإحساس والخجل، لما يشوفوا غيرهم عندهم الجرأة أكتر إنه العمى أنا ما كنت أعمل هيك، شو هالجيل هذا مثلاً، أو كيف قدران هيك يحكي وياخد اللي بده إياه، أنا كنت بدي استأذن. وأنا بدايقك هالشي أو لا بتاخديه بطريقة هيك نكتة ومسحة يعني؟
هلأ إيه بدايقني، إيه أوقات بحس حالي إنه أنا ما عرفت ربي هي الحدود الأنيقة كتير اللي كانت اللي أنا تربيت عليها. بس يمكن الفرق إنه مثلا بنتي بس أنا راسي وراس جوزي بتربايتها، أنا كان في 4 عم يشتغلوا فيي مثلا، في فرق يعني. وبعدين كان في عائلة ممتدة، بعدين أنا بنتي ما أنا مرباية إنه هي أميرة، ما حدا قال لها إنه هي أميرة، ففيها تنجلق، فيها ما تكون أميرة، فيها تكون صقائية ما بتحب، بس هي ما أنا صقائية طبعا، هي كتير مرباية، بس فيها تنجلق جلقات أنا ما بعرف أعملها.
قديش كان عمرك لما تزوجتي؟
كان 27.
وبنتك هلأ؟
بنتي هلأ 11 ونص.
طيب فيكي تحكي لنا هيك اذا بدك باختصار او بتفصيل بس هيك قصه الحب اللي جمعتك مع جوزك هلا، يعني هيك كيف ظروفها، كيف صارت؟
زوجي ما كان مقيم بسوريا، زوجي مقيم بلبنان كان، وتعرفنا عن طريق صديق مشترك كان بيشتغل معي وهو بنفس الوقت صديقه. هو كان عايش حياته، عنده girlfriend ومستقر، وانا كنت عم جرب حظوظي العاطفيه. فهذا الشاب بيروح يجي وينقع علي انه انتوا لازم تتعرفوا على بعض. فبالاخر يعني نحن الاثنين كل واحد من بلد انه اوكي خلص بشوفه لهذا الزلمه، روح بشرب انا وياه فنجان قهوه، منفقيله هالدمله لرفيقنا وخلص كل مين بيروح بحال سبيله.
جوزك لبناني يعني؟
لا زوجي سوري مقيم بلبنان، بس مقيم بلبنان من زمان كتير. التقينا، يبدو انه صار حب من اول نظره. جربنا نعمل علاقة 4 أشهر بس ما زبطت، كان في كتير، أنا ما كنت جاهزة للارتباط، كنت لسه شايف عم شوف خياراتي يعني. تركنا بعضنا لمدة تقريبا سنتين ونص، بعدين رجعنا اجتمعنا بظرف تاني، رجع عرض عواطفه مرة تانية، فأنا حسيت إنه خلص يعني ما بتقدري تكسري قلبه مرتين، فتزوجنا بعد بقى يعني. وهو كتير حدا هيك نبيل وراقي، فهو تركني اكتشفه براحتي، بس أنا دماغي ما تجوز لبعد سنتين. كنت بتمنى أنه يكون متاح خيار أنه أنا اسكن معه قبل أو نعرف بعض أكتر قبل، بس بما أنه ما كان هذا الخيار بسبب أنه أهلي متدينين وأنا ما بأذيهم، فتجوزنا. وبعدين أنا دماغي تجوز بعد فترة يعني.
عم تعجبني طريقتك بالتعبير إنه دماغك تجوز وهيك.
لأنه ما يعني مجتمعك ما بيعطيك خيار.
طيب قعدتوا بسوريا بعد زواجك؟
لا نهائي، لا تزوجت على لبنان فورا.
أوكي، ومن لبنان طلعتوا على إيرلندا؟ وبنتك بعد كم سنة زواج جبتيها؟
بعد شي سنتين ونص، 3 سنين فعليا.
بقرار إنه أنت حابة تصيري أم وهيك؟
لا، هاي التفصيلة لها علاقة بعقد التبني.
تحكي لي شوي عن هالموضوع؟
أنا ما بحب الأطفال، أنا ما كنت أحب الأطفال حتى وأنا طفلة. أعتقد هلأ أنا على كبر وقت حللت القصة، لأنه أنا ربيت أنه أنتي أميرة وأنتي ست الكل، وأنا كنت شوف بنظامنا التعليمي الرديء جداً وبنظامنا الأبوي اللي هو ما كتير مريح عائلياً للطفل، كنت حس الأطفال كائنات متمسحوقة كنت حس الطفل كائن ذليل، أي حدا بيمسح فيه الدنيا وهو ما بيقدر يدافع عن نفسه. فأنا ما كنت حب الأطفال، فأنا قررت أنه أنا أجيب طفل لأنه زوجي بده أطفال. بس أنا لبين ما بنتي تجاوزت مرحلة الثلاث أربع سنين وصرت حسها أنه هي قادرة تدافع عن نفسها، أنا كنت بعمل الأشياء لأنه أنا لازم أعمل، كنت بعمل كل شيء صح. بس الشعور يعني أنا وقت بتطلع بحالي وبتطلع بزوجي، زوجي أبوي كتير بشكل فطري، وأنا كنت مارس الأمومة ممارسة لحتى بنتي كبرت أكثر بمنيح لحتى أنا قدرت شكل هذا الترابط معها. وهلا هي بتعرف انه انا ما بحب الاطفال وبتضحك على القصه، يعني بتقول لرفقاتها انه هي لا تتمايع قدامها، هي ما بتحب الاولاد. فهي هي وحده من عقد التبني.
شو كمان في عقد من عقد التبني؟
كان في عقده اب، كان في عقده اب واضحه. يعني انا كنت دائما وقت بكل السياق وقت صار في جنس اخر بالفكره، دائما الخيار 10 سنين 15 سنة فرق عمر، بمرة من المرات كانت 25 سنة فرق عمر. دائما كنت ألحق نموذج أب، وطبعا دائما كنت أتخيل يعني لأنه هو بالآخر ما هو أب.
وزوجك قديش بيكبرك؟
9 سنين.
إمتى وعيتي لموضوع أنه أنت لازم تروحي لعند معالج نفسي أو مختص نفسي أو شيء؟ جربتي هيك شيء بحياتك كلها؟
هلأ إيه، كان عندي كآبة لفترة وكنت جربت روح على دكتور نفسي.
بأي عمر؟
كنت عمري شيء 23، رحت عند دكتور نفسي بدمشق. هلأ نحن في دكتور نفسي هو صديق العائلة، وهو اللي قال لهم لأهلي أنه أنتوا لازم تقلوا لأهلي البنت، كان مشرف من بعيد لبعيد على قصة التربية. بس بعدين لما أنا قررت أنه أنا عندي مشكلة وأنا لازم أروح أشوف معالج، كانت مشكلة غير متعلقة نهائي، يعني كانت غير قصة. بلش بده يحكي معي، كل ما قال له على شغلة يرجع يردها على قصة أنه أنت متبنى. بعد شيء 5-6 جلسات أنا كتير حطيت فيهم مصاري، حسيته أنه هو عم يجرب يخلق لي عقدة ويحلها. يعني هو عم يخلق لي تعطولة ما أنا موجودة من الأساس، بس هو لأنه مؤدلج هيك خلينا نقول، فهو بده يعمل لي هاي العقدة بنفس الوقت أنا ما عندي إياها. فحسيت بعدم الجدوى فبطلت روح لعنده، وبديلا عن ذلك صرت أكتب مذكرات. ومع انتهاية المذكرات كنت أنا خلصت من مشكلتي، فما عاد بحاجة لمتابعة.
طيب هلأ حكيتينا بكتير اختصار وتحديد، يعني ما أنا محتاجين تفسير أكتر، كيف كانت علاقتك ببنتك؟ بنتك كيف تلقت القصة؟ كيف حكيتوا لها قصة زواجكم؟ قصتك أنتي شو نظرتها للموضوع؟
هلأ حكيت لها قصتي بضمن قصص الأميرات، وقت كان عنا مجموعة كتب كل أميرات ديزني. فبعد ما حكينا كل قصص الأميرات حكيت لها القصة، حكيت لها القصة أو حكيتها على كذا مرحلة. أول مرحلة حكيت لها القصة بس بدون أسماء، وتاني مرحلة حكيت لها أنه هي أنا. فهي كان عمرها شي 5-6 سنين، كتير اكتئبت على شي أسبوع. بعدين رجعنا نحكي بالموضوع أنه طيب سأليني. ضلت تسألني أسئلة لحتى عملت سلامة مع الموضوع. حتى هلأ من فترة بسيطة، بما أنه يعني وقت صارت قصة أوكرانيا وكذا، واحدة من صديقاتها هون كانت عم تحتج أنه إما فاتحة موضوع تبني لطفل أوكراني، وعم تقلها أنه هي بدها تبنى بنت وبدها تجي البنت تشاركني غلاضي وكذا. قالت لها لولا في حدا تبنى بنت أنا كنت ما عندي أم، يمكن أنا كنت ماني موجودة. فمعليش يعني ياخدوا لك غراضك، ما أنا مشكلة يعني، في شيء بيستاهل أكثر.
بعمر الخمس سنين لما قلتي لي، لما خبرتيها شوي هيك اكتئبت، كيف تمثلت مظاهر الاكتئاب؟ يعني كطفل بخمس سنين
بكيت جدا، انصدمت كتير يعني. وضلت على كذا يوم هيك كل ما تطلع فيه تطليعتها حزينة. بعدين لما فهمت القصة، لما فهمت انه القصة ما كانت حزينة وانه الحياة احيانا يعني هي كانت فرصة تانية، وهي كانت فرصة أفضل، وهي كانت خيار أحسن، ومنيح لي هيك صار، وأنا كتير مبسوطة وبسلام مع أنه هيك صار، تحسنت يعني خلص
أي. وشو مثلا هيك وقت بلش فيض الأسئلة عليك لتفهم القصة مزبوط هيك، شو مثلا أبرز الأسئلة اللي سألتك إياها وحسيتي إنه شو هالطفل اللي عم تسأل هالأسئلة مثلا؟
يعني سألتني مثلا إنه أنت وقت كنتي تعانقيها كنتي تحسي إنه هي ماما؟ هي واحدة من الأسئلة. إنه مثلا سألتني مرة إنه أنت مثلا كنتي تحبي ريحتها مثل ما أنا بحب ريحتك؟ إنه كنتي مثلا وقت تجي عاملة مشكلة تخافي تقليلها لأنه هي مو ماما؟ كل هدول الأسئلة انسألوا.
انت شو جاوبتي عليهم؟
انه ايه انه يعني انا بتذكر وقت كنت بعمرها كنت يعني ماما كنا ننام انا وماما بنفس الاوضه، كل واحدة بتخت، فماما طبعا بتجي بتنام وقت مأخر عني، فانا بين ما تجي ماما تنام انا كنت عانق قميص نومه، يعني في 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 تعلق شديد وفي تعاطف شديد، وما كنت ميز انه مثلا انه كان ممكن بالسيناريو الثاني انا اكون حابه اكثر، لأنه أنا ما بعرف إنه شو يعني يكون في سيناريو تاني وشو الفرق، فأنتي بترضي بالمتاح والمتاح كان أكثر من كافي دائما.
طيب
يعني
بتفكري تتبني؟
إيه جدا، وخصوصي هلأ إنه أنا صرت بالأربعين بنفس العمر اللي ماما تبنتني. إيه السنة الماضية يعني كنت عم بحكي بالقصة جديا، بس زوجي كان رأيه أنه طالما أنت قادرة على الإنجاب ففيك تنجبي، بس أنا بالنسبة إلي طالما أنا قادرة أوفر حياة لطفل هو أساساً موجود ومحتاج حياة ما في داعي إنجب. فهلأ معلقين الموضوع لساتنا بين الفكرتين يعني.
أوكي، فيك تقلي لنا أو تستحضري معنا هيك موقف قاسي كتير بضل بذاكرتك محفور عشتي أثر فيكي جدا، غير نظرتك للأمور، طريقة تعاطيكي مع الحياة؟
لما هيدا قصة الشاب اللي حكيت لك عنه، هو كان شاب كتير ابن عائلة وكنا أنا وياه مو حابين بعض بس يعني متفقين، فمجرد إنه أمه فكرتني من غير طائفة إنه هي تعاملت معي بهي الفوقية وبهذا الازدراء كتير كانت بشعة، كانت من المرات يعني يمكن كانت المرة الوحيدة اللي أنا تعرضت فيها للإهانة، تعرضت فيها للإهانة بشيء ما لي ذنب فيه، وعيب، عيب كتير عيب إنه نحنا نهين حدا لشي صار معه بشكل تماماً خارج عن إرادته، هي كانت أبشع شغلة.
طيب موقف فينا نقوله عنه منعطف بحياتك، يعني حياتك قبله غير بعده؟
هلأ هو مو كان حياتي قبله غير بعده قد ما هو كان تماماً خاتمة، وهي الخاتمة صارت هون بهي البلد، وكتير كانت مؤثرة تأثير إيجابي فظيع. وقت جينا لهون بعدنا بفترة سكنت جنبي الباب على الباب، كنا بغير بيت، كنا بشقة، والشقة اللي جنبي أخذتها ست كبيرة بالعمر بشكل إنه هي ممكن تكون أمي يعني، ومع كلبتها، فبما إنه هي وحيدة فأنا كل ما أسمعها عم تحكي مع الكلبة بعرف إنه هي استوحشت أنا لازم أطلع حكيها، فصرنا كتير أصدقاء أنا وياها. فبمرة أنا وياها سهرانين بالبيت حكت لي إنه هي تعرضت للاغتصاب أثناء رحلة لها بأوروبا، وإنه هي حبلت وأنجبت طفلة وعرضت هاي الطفلة للتبني، وهي الطفلة هلأ بعمري. فأنا حكيت أنا وياها كل الحديث اللي أنا حكيته بخيالي مرات ومرات مع الأم البيولوجية، وعرفت إنه أنا كتير أخذت قرار حكيم على براءته بوقتها إنه أنا أبداً ما رح ألحق هاي القصة. هي التقت ببنتها وهي البنت كبيرة وقالت لي إنه هي يعني لا البنت كان عندها شعور تجاهها ولا هي كان عندها شعور تجاه البنت، وتعرفوا على بعضهم كناس كبار وناضجين بدون آلام، لا هي بتكرهها للبنت ولا البنت بتكرهها للأم، بس هن صاروا معارف ما رجعوا عيلة. وأنا كنت دايما أتخيل يعني ماما بعد لاحقا سألتني كذا مرة أنه أنت إذا بتجي أمك البيولوجية شو بتقلي لها؟ قلت لها بقلها أهلين طنط، لأنه أنا ما بقى يعني هي ما لها أمي، ما عندي شيء تجاهها غير أنه هي حملتني مشكورة هالتسع شهور وما أخذت قرار الإجهاض، يمكن يا حرام لأنه ما كان عندها هذا الخيار. بس أنا لنفترض أنه هاي الأم البيولوجية كانت فعلا عرضة للاغتصاب بجو مثل جونا، ممكن يكون المعتدي حدا من الأقارب، ممكن تكون بنت صغيرة عمرها 16-17 سنة حبت واحد وخلي فيها. كتير كنت أزعل عليها يعني، أنا لما بفكر فيها لهاي المرة كتير بحس تجاهها بالشفقة. أنا الله عوضني بدل الأم بثلاثة، بس هي اللي فقدت طفل أو اضطرت تتخلى عن طفل، أكيد كان الوضع بالنسبة لها كتير مؤذي، وأكيد هي حاملة هذا الأذى بلا جبر. فوقت حكيت هذا الحديث مع جارتي الجميلة كتير انبسطت، حسيت إنه هيك إنه القدر أعطاني فرصة إني أعمل أنا هذا الحوار وأعمله هالقد بشفافية وبحياد وبلا دراما، كتير كان حلو.
يعني لو بده الواحد هيك يصنع هالمشهد صناعة ما بزبط يمكن.
وحياة الله سريالي كتير
عن جد
كان الوضع.
عن جد. طب ليكي عندك أصدقاء مثلاً هيك نفس وضعك؟ إنه تعرفتي على ناس بحياتك إنه كمان متبنين؟
لا نهائي. ماما جربت تتبنى طفلة تانية، كان عمري شي ما بعرف، كنت أصغر من أصغر، وكنت بالابتدائي يعني 7 من 9 سنين، وهي كانت هاي الطفلة بنفس الملجأ الله يذكرها بالخير، تبنوها كذا عائلة ورجعوها على الملجأ، وبتعرفي بيصير هذا السيناريو. فهي ماما مشان تعمل هاي التجربة قالت لها إنه أنا رح جيبك تعملي زيارة عنا بالبيت تقضي عطلة معنا، بس أهل البيت غاروا علي منها، فما كملت القصة، وأنا زعلت وقتها إنه ما مو وقتها لاحقا زعلت إنه ما كملت القصة.
كان بدك
لأنه كتير لما بتنجي بتتمني النجاة للآخرين. بوقتها ما كتير استوعبت ليش هي إجت وراحت، بس مثلا أهل البيت غاروا علي كتير إنه هاي البنت ما حدا بده يشاركها، وبعدين هي عرفنا نخلق لها قصة ديسنت، هديك ما رح نعرف لأنه قصتها معروفة وهي كبيرة.
طب إذا هلأ حدا بيطلب منك تحكي له عن مفهوم العيلة والعيلة برأيك، هيك كيف بتعبري شو بتحكي؟ شو رأيك أنت بمفهوم العيلة؟
أنا عندي عيلة، أنا ربيت بين ناس راقين ومحبين ولطفاء وأكابر، وبتشوفي يعني بتحبيهم كأفراد وين ما التقيتي فيهم، وأنا كتير 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 كنت محظوظة بهي القصة. بس من فترة كتير قريبة زوجي قال لي شكراً أنه أنت خلقتي عندي حس العائلة، لأنه أنت كتير عندك حس عائلة، وأنا ميال أنه أنا أطلع شيطاني لبرا، فأنت رجعتيني لهذا الانتماء، فيبدو أنه أنا عندي هذا الانتماء. بتمنى أنه نحن نوصل لقوانين تبني حقيقية. مشكلة الدين مع التبني أنه هو بيحرم أشياء معينة بسبب اختلاط الأنساب، هاي الأشياء فيها تنحل بقوانين وضعية بدون ما أنت تخالفي الشريعة، فيك تحطي قانون وضعي يكون جيد وملائم ويفتح مجال لامرأة بدها تتبنى طفل إنه هي تشفي عاطفتها، وتعطي فرصة لطفل بحياة كريمة أحسن ما يعيش كل عمره ويموت لقيط ووحيده ويشعر بالعار. في خيارات، وإذا في طريقة أنا إنه أنا ساعد فيها نبني قوانين أفضل لتدعم الأشخاص اللي راغبين بالتبني، كتير بحب أني ساعد. بس إن شاء الله الأجيال الجاية تقدر تعمل شيء أحسن، لأنه نحن ما قدرنا نعمل شيء للأسف.
شكراً نانا، وشكراً لكم مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام. شاركونا آراءكم وأفكاركم من خلال الواتساب 00971-568-531-592، واسمعونا دايماً من خلال موقعنا الان.fm وجميع منصات البودكاست. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم، إلى اللقاء. بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.